لا طب ماذا على أن الحاد له أقسام؟ القسم الثاني من أقسام الحاد كان عبارة عن الراجل، والراجل إنما يكون مع قيد الإحصان في الرجل أو المرأة، يعني الرجل المحصن أو المحسن لو زناه فإنه يرجم، وكذلك المرأة المحصنة. وقد مر تحديد الإحصان شرعا أو بالأحرى في الفقه بالخصوص، وبقي ها هنا مسائل وفروع. بالنسبة للتعريف فقد مر على أنه لو أصاب بإصابة معلومة فرد امرأة بعقد دائم أو ملك اليمين بأن يكون المصيب بالغا عاقلا متمكنا من الفرد يغدو عليه ويروض، فعند ذلك يتحقق عنوان الإصابة كما اشترطنا الحرية أيضا. فيا ترى هل يشترط في الإحصان الإسلام أو الإحصان أعم من الإسلام والكفر؟ الحق أن الإحصان أعم من الإسلام والكفر، فلا يشترط الإسلام في تحقق الإحصان. يعني عندما ذكرنا أن الإحصان عبارة عن إصابة الفرد إلى آخر الصيود، هذا ليس في المسلم فقط بل يتحقق في الكافر أيضا مطلقا، سواء كان كافرا ذميا أو غير ذمي، وسواء كان كافرا كتابيا أو غير كتابي، مطلقا يتحقق الإحصان بالنسبة إلى الكافر. فلو زنى الذمي وله زوجة بالعقد الدائم، له زوجة بالعقد الدائم متمكن منها وقد أصابها وغير ذلك من الشرائط الأخرى، فإنه يتحقق الإحصان أيضا في حق الكافر. هذا هو الفرع الأول. أما الفرع الثاني فيما نحن فيه، عندما ذكرنا أن الإحصان لا بد أن يكون بعقد دائم أو بملك يمين، ملك اليمين أعم من تملك البضع أو تملك المنفعة أي التحليل، وإنما أخرجنا العقد المنقطع للإجماع وللروايات الواردة في هذا المقام. تبعا لهذا المعنى نقول يا ترى الطلاق والمطلقة هل يخرجان عن عنوان الإحصان أو الطلاق لا يخرج عن عنوان الإحصان؟ في علاقة أخرى، هل يشترط الذي يكون طلاق بين الزوج والزوجة في تحقق الإحصان أو لا يشترط؟ أولا الطلاق على قسمين، إما طلاق رجعي أو طلاق دائم، والطلاق الدائم على قسمين، إما قلعي أو مباراة. بعبارة أخرى، كان الزوجة لا تريد الزوج، في هذه الحالة الطلاق يكون رجعيا طبعا مع الشرائط الخاصة في المقام. وأخرى الزوج لا يريد الزوجة، الطلاق الرجعي عفوا، الزوج لا يريد الزوجة، يكون طلاقا رجعيا لأن الزوج بحق أن يرجع إلى زوجته في أيام العدة، له الحق أن يرجع إلى زوجته في أيام العدة، فيسمى بالطلاق الرجعي لأن الزوج يرجع إلى زوجته من دون عقد. وأخرى الطلاق الدائم فإنه لا يرجع إلى الزوج، والزوجة تبان عنه تقطع عنه، عصمة الزواج يرتفع بين ترتفع بين الزوج والزوجة فيما إذا كان الطلاق دائم، والدائم إما قلعي وإما مباراة، والقلعي الزوجة لا تريد الزوج، والمباراة الزوج لا يريد كما الزوجة لا تريد. فبالنسبة إلى اشتراط عدم الطلاق هل يشترط أو لا يشترط في تحقق الإحصان؟ يقال لو كان الطلاق طلاق رجعي فإنه يتحقق الإحكام أيضا. لماذا؟ لأن الزوجة الرجعية بحكم الزوجة، الزوجة الرجعية بحكم الزوجة، فعليه لو زنى من طلق زوجته وكان الطلاق رجعيا لو زنى فإنه يرجم، وكذلك المرأة لو زنت فإنها ترجم، باعتبار الزوج متمكن من زوجته له الحق أن يرجع إلى زوجته، فعليه يكون بحكم من يكون عنده الزوجة متمكنا من زوجته يرجو عليها ويرجو. هذا بالنسبة عليكم السلام، هذا بالنسبة إلى الطلاق الرجعي. بلا خلاف بين الأصحاب فما يدل عليه عدة روايات. وأن الطلاق البائن بما أنه جانت العصمة، عصمة الزواج وعصمة النكاح بينهما، فعليه في الطلاق البائن لا يكون الإحسان، يعني لا يتحقق الإحسان في الطلاق البائن. بمعنى من طلق زوجته بينونة بسلع أو بمباراة ثم بعد ذلك لو زنى، فبما أنه لا يمكنه الرجوع، لا يتمكن من الرجوع بدون عقد جديد أو بدون بدل من قبل الزوجة، في هذه الحالة لا يدخل تحت عنوان الإحسان، فلا يكون محصلا. هذا بالنسبة إلى الطلاق الرجعي والطلاق الفارض. الفرع الثالث فيما نحن فيه بالنسبة لاشتراط الحرية، اشترطنا أن يكون المصيب حرا أو المصيبة حرة، ويا ترى لو كان مملوكا هل يتحقق الإحسان؟ الحق أنه لا يتحقق الإحسان في الرقية بلا خلاف بين الأصحاب، كما عليها عدة من الروايات يدل على هذا المعنى بالصراحة، على أن العبد حينما يكون عبدا مطلقا سواء كان رقا أو مكاتب مشروط أو غير مشروط أو أنه ولد مثلا بالنسبة إلى المرأة، مطلقا العبد لا يكون محصنا. نعم لو اعتق فإن نكح زوجته بعد الاعتاق فيكون محصن، وإلا لو اعتق ولما ينكح ولما يقترب إلى زوجته في هذه الحالة أيضا لا يدخل تحت عنوان الإحسان باشتراط الحرية. يبقى السؤال، هل يرجم ويجلد فيما إذا كان عليه الزواج؟ هل يجلد أولا ثم يرجم أو لا فقط عليه الزواج؟ السؤال الثاني، يا ترى هل الشيخ بحكم الشاب والشابة أو هناك إفطار بينهما؟ وقع نزاع بين الفقهاء. أما بالنسبة للسؤال الأول أنه يجمع أو لا يجمع، قيل لا يجمع مطلقا، ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الجمع مطلقا، بل إما أن يرجل أو يجلس، يجلس فيما إذا لم يكن محصل ويرجل فيما إذا كان محصلا، ولا فرق بين ذلك الشاب والشابة والشيخ والشيخة، مطلقا إما أن يرجم أو لا يرجم. ومن أن ذهب إلى أنه مطلقا نقول بالجلد وبالرجم معا جمعا بين الأدلة كما هو الأقوى عند الشارع هذا القول وعند المثمن، على أنه جمعا بين الأدلة يجلد أولا ثم يرجم. لماذا؟ لأن الآية الشريفة بالنسبة للزاني والزانية يجلد كل واحد منهما 100 جلدة، هذه الآية مطلقة تشمل المحسن وغير المحسن، فعليه يجب رجم المحسن، يجب جلد المحسن، وكما يجب غير المحسن. وأن الروايات الأخرى على أنه لو كان محسنين الزاني والزانية الحر والحرة لو كان محسنين فإنه يرجم، فعليه جمعا بين هذه الآية وبين هذه الرواية نقول بالجلد وبالرجم لعدم التنافي بينهما، لا تنافي بين الجلد وبين الرجم، كان بين الأحكام أو متعلقات الأحكام يوجد تنافي فلا يجمع، أما إذا لم يوجد تنافي فعليه عملا بالرواية وبالخبر وعملا بالآية الشريفة جاء جمعا بين الأدلة نقول بالجلد أولا ثم بالراجل. طبعا الجلد أولا يأتي أنه يقدم الجلد أولا باعتبار إذا اجتمع أحد مع أحد آخر فيقدم ما ليس فيه الهلاك وهو عبارة عن الجلد ثم بعد ذلك يجلد. القول الثالث القول بالترتيب على أنه إذا كان عبارة عن الشيخ والشيخة فإنه يجلد ثم يرجم، وأما إذا كان عبارة عن الشاب والشابة فنقول بالرجم فقط دون الجلد. طبعا بعض الروايات يذكر فيها العلة على أنه الشيخ والشيخة بما أنه انقضت عنهم الشهوة عنهما الشهوة فلذا كأنما عقوبتهما أكثر عملهما أفحش، فمن هذا الباب يقال الجلد أولا ثم الراجل. طبعا يقول السيد القوي هذا المعنى إذا كان هذا العلة هذا موافق لأبناء العامة لأنه عمر أكثر بهذا الفتوى على أنه الشيخ والشيخة لا بد أولا من الراجل من الجلد ثم الراجل، على أنه ورد في الآية الشريفة أنه الشيخ والشيخة فقط، يعني يسأل أنه هل في القرآن راجم؟ يقال نعم في القرآن راجم ولكن فقط للشيخ والشيخة، كأنما الشاب والشاكر لا يرجمان. ولكن كيف يسعى هذا المعنى على أنه لا نقول بالراجم سواء كان للشاب والشاكر في ذلك الحساب وكذلك الشيخ والشيخة، إنما الخلاف بالنسبة للشيخ والشيخة هل يجلدان أولا ثم يرجمان أو نقول بالراجم؟ فيقول الحق لا بد من الجلد ومن الراجل للإجماع أولا بلا خلاف بين الأصحاب، وثانيا لما ورد في الروايات من هذا الجامع باعتبار بعض الروايات مطلقة ترجم وبعضها تدل على الجلد، فنحن نجمع بين الروايات فنقول بالجلد وبالراجل. هذا بالنسبة إلى الشيخ والشيخ. ثم بعد ذلك هناك مطالب وفروع أخرى لا يتم خلال التفريق أن نقف عليها. ولا يشترط في الإحسان الإسلام، يعني في تحقق وتعريف الإحسان لا يشترط الإسلام، فيثبت الإحسان في حق الكافر والكافرة مطلقا سواء كان من أهل الكتاب أم لم يكن من أهل الكتاب. وربما الإطلاق إشارة إلى أن سواء كان كتابي وسواء كان كافرا ذميا أم كافرا حربيا فإنه يتحقق في حق الإحسان إذا حصلت الشرائط الأخرى، لأن يكون الكافر متمكنا من فرج زوجته يغدو عليها ويروح مثلا وأفرض يكون عاقل بالغ وحر إلى آخر ما من الشرائط إذا حصلت الشرائط. فلو وطأ مثال فلو وطأ الجني زوجته الكائنة تحقق الإحسان مع اجتماع الشرائط، وكذا لو وطأ المسلم زوجته الذمية مثلا من حيث تكون دائمة غير منقطعة لأنه اشترطنا في الزوج أن يكون بعقد دائم، فإذا كانت الزوجة ذمية وعقدها عقد دائم فهي مثلا ثلاثية على أنه المشركة وغير المسلمة الكافرة الذمية يجوز زواجها أو لا يجوز، ثم إذا جاز الزواج مطلقا سواء كان بعقد دائم او نقول بالتفصيل على انه لو كان بعقد منقطع فانه يجوز، كما عليه راي الفقهاء المعاصرين على هذا القول على انه المشركة والكتابية اذا كان العاقد عقد منقطع فانه جائز والا عقد دائم لا يجوز. لا يقال المراه المشركة عن الكتابية، لأن كتابية النصارى يشركون بالله أيضا كذلك اليهود إنه عزيز ابن الله، والنصارى يصلون بالأقانيم الثلاثة عليهم يصلون بالشرك. وكذا لو وطأ المسلم زوجته الدنيا حيث تكون سهل الفرع الآخر ولا عدم الطلاق، يعني ولا يشترط في الإحسان عدم الطلاق، فلو زنى المطلق بطلاق الرجعي فإنه يرجم، كلمة يرجم هذا محدود جزاء فلو الشرطية، فلو زنى المطلق رجل أو تزوجت المطلقة طبعا عالمة بالتحريم على أنه لا يجوز لها أن تتزوج في العدة، فلو تزوجت في العدة وعالمة بالتحريم يعني لا يكون وفي شبهة عالمة بالتحريم فإنه يتحقق منها الزنا أو الزنف يعني حال الرجل أو لا مباشرة تنزلت من دون عقد إنها ترجم بلا شك. طبعاً إذا كانت العدة رجعية بالنسبة للمطلق والمطلقة إذا كانت عدة رجعية عليهما الراجل لأنها السبب في ذلك لأنها في حكم الزوجة وإن لم تتمكن هي من الرجعة كما لا يعتبر تمكنها من الوقت. طبعاً هي لا تتمكن من الرجعة لأنه يريد حق الرجع للزوج وهي لا تتمكن من الوقت ولكن لم نفترض تمكنها لم نفترض في الإحسان تماماً إنما الشخص هذا إذا تمكنت أو لم تتمكن بالنسبة للزوج اشترطنا التمكن أنه يتمكن منها يرجع عليها ويروح. أما بالنسبة للزوج اشترطنا فقط مجرد الإتابة ولو مرة واحدة فلم يشترط التمكن بالنسبة إلى الزوجة. إذا يقول وإن لم تتمكن هي من الرجعة كما لا يعتبر تمكن المرأة من الواقع هذا بالنسبة للطلاق الرجعي بخلاف الكائن. بالنسبة إلى الطلاق الرجعي والباني يقول السيد السوي حفظه الله المجلد الأول في تكملة المنهاج صفحة 208 طبعا أذكر لكم فقط سهارة الموضوع لأن بعض الإخوان اعترض على أنه لا داعي لنا أن نقف على فتوى السيدة فتوى السيدين سيد السوي والسيد الإمام بالنسبة إلى ما نحن فيه وهذا يصير دور خارج. لا إنما أردت أن أذكر كإشارة لا أكثر ولا أكثر لا أريد أن أغير في المطالب الفقهية فإشارة حتى نقف على النظام الأولية للمسألة الشرعية لا أكثر ولا أكثر. يقول السيد القيس إشارة أشير المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة فلو زنت في الحال هذه عامنة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها ثم هامش يقول من دون خلاف في البين ويأتي في ذلك ما دلت من الروايات على أن المطلقة الرجعية زوجة سيترتب عليها تمام أحكام الزوجة التي منها الراجل إذا زنت في هذه الحال مع العلم بالحكم والموضوع بدأ اشترط الشارع حتى تكون عالمة بالتحريم عالمة بالحكم أولا شرعي والموضوع مع العلم بالحكم والموضوع وكذلك الحال في زوجها فلا نحتاج إلى دليل خاص في المسألة هذا مضافا إلى صحيح حتي يزيد الفنافي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها فقال إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها يعني كل التفريق بين طلاق الرجعي وطلاق الباهر إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجعة وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحتان وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها فالعمال مثل لم يذكر أشارة على أنه بعد الموت في عدة الوفاة على 4 أشهر و10 أيام وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء 4 أشهر و10 أيام فلا رجم عليها وعليها ضرب 100 جلدة إلى الفائل والمتوفي زوجها إنما عليها الجلد دون الراجم بخلاف الفائل لانقطاع العزمة حسنة الزواج لا تزوجت ليس على لا في العزة لا يمكن أن تتزوج في العزة لا يمكن أن تتزوج لا بد أن تعلم حتى لو كان طلاق داعم ولا يجوز لزوجها الرجوع إلا بعقد لا يمكن إلا بعد انقطاع العزة فلو تزوجت عالمة بالتحريم أنا لا أعتبر ربما يعتبر مثلا وفي شبهة إذا فلم تكن عالم التحريم أما إذا عالم التحريم ربما يكون من باب الزنا ولكن بالنسبة إلى الرجل لو طلقها طلاق دائم هل يكون طلاق دائم يوجب الإحسان أيضا كالرجعية؟ لا يوجب بخلاف البائن لماذا؟ لانقطاع العزم به بالطلاق الدائم فلا بد في تحقق الإحسان بعده بعد طلاق البائن من وقت جديد بنفس المرأة مثلا أو بامرأة أخرى مثلا بعقد جديد فلا بد في تحقق الإحسان بعد الطلاق الدائم من وقت جديد، سواء تجدد الدوام بعقد جديد بالنسبة لهذه المرأة الأولى أم برجوعه في الطلاق حيث رجعت في الباب، أو لا من دون عقد إذا رجعت المرأة في الباب فيما لا تأخذ حق، تأخذ الحق من زوجها وتأخذ إضافة على الحق باعتبار هي التي لا تريد الزوج فتأخذ إضافة على الحق بعقد جديد أم برجوعه في الطلاق حيث رجعت في الباب. طبعا حيث رجعت في الباب يمكن أن يكون العبارة بنحوين، يعني شرح العبارة بنحوين. النحو الأول أم برجوع الزوج في الطلاق، أي رجوع الزوج في العدة، المراد من الطلاق العدة، من باب تسمية الشيء باسم لازمة باعتبار لازم الطلاق أن تعتد المرأة، فقال أن برجوعي في الطلاق يعني رجوعي في العدة، تسمية الشيء باسم لازمة أو من باب تسمية السبب باسم المسبب، فيكون هذا الاستعمال استعمال مجازي لهذه العلاقة، علاقة السببية والمسببية. أن برجوعي في الطلاق حيث رجعت الزوجة في الباب أي بذل المال، ويحتمل أن يكون المراد من رجوع في الطلاق رفع اليد بعد رجوعها عن الباب. وصل الكلام، وصل الكلام في المرأة التي الذي أخذته. وكذا يعتبر وضع المملوك بعد عدته، اشترطنا الحرية بالنسبة للإحصان، لذا المملوك إنما يكون محصن إذا وطأ بعد العتق، وطأ زوجته بعد العتق. وكذا يعتبر وطء المملوك بعد عتق وإن كان مكاتبا، حتى لو يكون مكاتب فإنه يشترط الإحسان في حقه أن يطأ بعد العتق حتما، وإلا لو اعتق ولم يطأ في هذه الحالة لا يطأ على عنوان الإحسان. والأقرب الجمع بين الجلد والرجم، يعني المسألة اختلافية، منهم من قال يجب الراجل فقط، ولكن الأقرب الجامع بين الجلد والراجل في المحصن وإن كان شابا، جمعا بين دليل الآية الزاني والزانية، الزانية والزاني تجد كل واحد منهما 100 جلدتين، وبين الرواية الشريفة الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما 100 جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الراجل. فجمعا بين الرواية نقول والآية نقول بالجلد أولا ثم الراجم. وقيل إنما يجمع بينهما على المحسن إذا كان شيخا أو شيخة، وغيرهما يختفى فيه على الراجم فقط، غير الشيخ والشيخة يختفى فيه على الراجم، يعني الشاب والشاب فقط في الزمان دون الجلد. وربما قيل بالاقتصاد على رجبه مطلقا، سواء كان شيخ أو شيخة، كان شاب أو شابة ولا شاب. التجربة الآن يقول المجلد الثاني 463، وفي قول المعروف يجمع الشاب والشابة بين الجلد والراجل، والأقرب الراجل فقط، الأقرب الراجل كأنما اختارت القول الثالث، وربما قيل بالاقتصار على رجله مطلقا، والأقرب الراجل فقط. التجربة في المجلد الأول صفحة 195 يقول الزان إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم، وكذلك الشيخ إذا كانت محصنة بلا خلاف بين الأصحاب فنبعي عليه الإجماع، وتدل عليه عدة روايات كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشيخ والشيخ جلد 100 والراجل والبكر والبكرة جلد 100 ونفي السنة، يعني ينطون من البلاد لمدة سنة كما قلتنا. عليه يزال انتباه بالنسبة لعبارة الرواية، قال الشيخ والشيخة جلد 100 والراجل، ولم يكن أن الشيخ يكون محصن أو غير محصن، يعني مطلق الشيخ والشيخة مطلقا جلد 100 والراجل، وأما الجدول الذكرى جلد 100 ونفي سنة. هذه الصحيحة وإن كانت مطلقة، تيجي يقول هذه الصحيحة وإن كانت مطلقة إلا أنه لا بد من تقييدها بالإحكام على أن الشيخ إذا كان محصنين، لماذا؟ لصحيحة محمد بن سيف عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في الشيخ والشيخة أن يجلد المثلى جامعه وقضى بالمحصل الراجح الى اخر الروايه. فان مقتضى هذه الصحيحه ان الشيخ والشيخ لا رجم عليهما اذا لم يكونا مقتنعين. فالنتيجه ان الجمع بين الجلد والراجل يختص بصوره الاحصان، فاذا لم يكن احصان كان الحد هو الجلد فحسب. ثم يرد في موضوع لطيف عليكم بالمراجعه بالنسبه الى فتوى عمر فيما نحن فيه. ثم قال في المد وماذا لم يكن محصنين ففيه الجلد فحسب، فاذا كان الزاني شابا او شابا فانه يرجم. اذا كان محصنا بلا خلاف بين العلماء فقد دعي الاجماع على ذلك، وتدل على هذا عده روايات كصحيحه محمد بن قيس وموثق الجماعه. ثم يذكر الصحيحه والموثقه ويقول وان يجب عليهما الحاد الجلد قبل الراجم او يقتصر على الراجم في خلاف. قال المحقق في الشرائع وان كان شابا ففيه روايتان احدهما يرجم لا غير والاخرى يجمع له بين الحدين وهو اشبه. المحقق يذهب الى انه الشاب يشرب ويرجم معا، وفي روايه اخرى يرجم فقط من دون الجلد وهو اشبه. وارتداه صاحب الجواهر. ثم يقول السيد الصحيح انه لا جلد وانما يجب الرجل فقط، ويذكر وجه ذلك عليكم بالمراجعه. والاقوى ما اختاره المصنف انه الجامع بين الجلد والراجم لدلاله الاخبار الصحيحه عليه. وفي كلام مولانا امير المؤمنين علي عليه السلام حين جمع للمراه بينهما، للمراه الهمدانيه جمع بين الجلد وبين الراجم فقال جلستها بكتاب الله، لان الزانيه والزاني تجددوا، ورجمتها بسنه رسول الله، لان الرسول قال ترجم المراه المحسنه، ورجمتها بسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ومستند التفصيل روايه تقصر عن ذلك مثلا، وسندا انه نقول بالتفصيل على انه يسمع. ومستند التفصيل وهو الجمع بين الجلد والراجل في الشيخ والشيخ، والراجل فقط في الشاب والشابه، كما ذكرت لكم روايه تقصر عن ذلك مثلا، وسندنا الحال انه لم تقصر هذه الروايه بل هي كانت من الصحه. وحيث يجمع بينهما، الآن إذا أردنا أن نجمع بين الرجم وبين الحد، فأيهما يقدم؟ فيبدأ بالجلد أولا كما هو معلوم، يبدأ بالجلد وجوبا. لماذا؟ لتحقق فائدته، لكي يتحقق فائدة الجامع بين الجلد والرجم، باعتبار إذا رجم إذا ما في مجال للجلد. فلا بد ان يوجد اولا ثم بعد ذلك يوجد. اي فائده الجمع كلاهما يوجد، فائده الجمع وفائده الجلد، فائده الجمع بين الجلد والراجل وفائده الجلد. حتى عندما نقول بوجوب الجلد لا بد اولا يوجد حتى ياتي دور الحكم الثاني وهو العقوبه الثانيه وهي عباره عن الجلد راجل. أو نفس الرواية نعم يدل على فحيث يجمع بين مناخ يرجع بالجلد أولا وجوبا لتحقق فائدة الجلد أو فائدة الجلد، ولا يجب السر به حتى يبرأ جلده على الأقوى، أنه يبرأ جلد هذا مثلا من الجلد ثم بعد ذلك يرجع، لا، بل رأسا لابد أن يجرى الحكم الثاني. لماذا؟ لأنه لا تأخير في الحدود، لا تعطيل في الحدود أولا، وثانيا للآخر على أنه يجوز ذلك أو لا يجوز نشك، فنقول الآصل العدم لإقالة العدم ولا يجوز الصد معه ظاهرا حتى يبرأ جلده على الأقوى. ما بمعنى حتى يبرأ؟ يبرأ أن يتشاف الجلد من ضربات الجلد، ولا يجوز الصد به حتى يبرأ جلده على الأقوى. للآصل عندما نشك الآصل عدم وجوب الصد حتى يبرأ الجلد، وإن كان التأخير أقوى في الجلد، ربما عندما يؤخر يتحمل الأذى أكثر، يتحمل آلام الضرب والجلد، ولكن مع ذلك لا يؤخر. وقد روي أن عليا عليه السلام جلد المرأة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، يعني بهذا المقدار من التأخير. لا، يقول السيد الإمام المجلد الثاني صفحة 466: إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر، أو بدأ بما لا يفوت معه الآخر، فلو اجتمع الجلد والرجم عليه جلد أولا ثم رجم، لو كان عليه حتى البكر والمحصن فضاء وجود كون الرجم بعد التغريب، يعني يغرب من البلاد وغربة البلاد ثم بعد ذلك يرجم، على إشكال فلها مثل إشكال أنه يغرب ثم يرجم أو رأسا يرجم من دون تغريب، ولا يجب توقع درء جلده فيما درء جلده فيما اجتمع الجلد والرد، بل الأحوط عدم التأخير كما عند الشارع. وكذا القول في كل حدين اجتمع ويفوت أحدهما في الآخر فإنه يبتد ما يمكن معه الجمع، ولو استويا مثلا حد في شرب الخمر والخازن استويا تخير الحاكم بين إجراء أيهما شاء. طبعا يكون الإجراء فقط بالنية، أن هذه نية القذف والثمانين الثانية نية الشراب. مسألة ثم تقسم المرأة إلى قدرها بالنسبة إلى كيفية الراجم وكيفية دفن المرأة والرجل، وإلى أي حد تقسم المرأة والرجل. وقع اختلاف بين الفقهاء بالنسبة إلى تحقيق الدفن. منهم من ذهب إلى أن الرجل والمرأة في منزلة واحدة، بمجرد أن ينطق عليهما عنوان الدفن وعدم إمكان السلف والخروج من الحفيرة، بحيث تم أخرج نصف الرجل نصف المرأة، طبعا يكون تقريبا أو بمنزلة السرة. منهم من قال بهذا القول: مجرد تحقق عنوان الدفن وعدم الهروب، عدم إمكان الهروب. ومنهم من قال بالتفصيل بين الرجل والمرأة كما هو الحق التفصيل، ولكن وقع نزاع بالنسبة لتحديد التفصيل، فقالوا في الرجل إلى حقوين، إلى الخاص إلى الحق، يعني تقريبا فوق السرة أو بمنزلة السرة باستواء السرة إلى الحقوين. وأما بالنسبة إلى المرأة هذا القول تقريبا متفق عليه، بالنسبة للرجل متفق عليه. بالنسبة إلى المرأة وقع اختلاف، منهم من قال إلى الثديين، ومنهم من قال إلى أقل من الثدي، يعني تحت الثدي، فوق السرة تحت الثدي، ومنهم من قال فوق الثدي إلى الرقبة مثلا، تصل إلى حد الرقبة. بالنسبة إلى تحديد المرأة وقع نزاع بين الفقهاء، طبعا لسان النزاع من لسان الأدلة، يعني إنما النزاع من اختلاف الروايات في هذا الباب. حيث نجد بعض الروايات تقول إلى الوسط، والبعض الآخر تقول إلى الثديين، فالسيد الكوي يجمع بين هذه الروايات على أن المراد من دفن المرأة أن تكون إلى الثدي عملا بالوسط وبالثدي، يعني عملا برواية الوسط موثقة صناعة وبرواية الثدي عن أمير المؤمنين على أنه تدفن إلى الثدي. ومنهم من قال من باب المقدمة العلمية تدفن أكثر من ذلك، باعتبار مقدمة الواجب واجب، فمن باب المقدمة العلمية ستة أكثر من ذلك. تفضل. المرأة لازم تستر التدين، ربما عدم إثارة الشهوة أخرى، ربما من هذا الله، هذه حكمة وليست عبرة طبعا، أن المرأة تستر التدين حتى، وأن الرجل ما ربما يظهر قدره أخرى بخلاف المرأة، ربما من هذا الله. فالمسألة فيما نحن فيه اختلافية. ثم تدخل المرأة إلى قدرها والرجل إلى حقوين، وظاهره كغيره، وظاهر المصنف كغير المصنف أن ذلك على وجه الوجوب، يعني مثلا وجوبان لا استحبابا، وهو في أصل الجنس حسن. أستجر أن تدخل المرأة والرجل هذا شيء مسلم حسنا للتأثير بالنبي الأكرم لأنه فعل ذلك دفن الرجل والمرأة. أما في كيفيته أنه إلى الحق أو أفرض إلى مثلا الطالب بالنسبة للمرأة أو إلى الثدي، في كيفية فالأخبار مطلقة لا تدل على هذا المعنى. طبعا الأخبار ليست مطلقة لأنه عندنا بعض الأخبار تخيل هذا الإطلاق، ويمكن جعل ذلك على وجه الاستحباب بالنسبة إلى الرجل إلى حقلها والمرأة إلى قدرها استحبابا لا وجوبا، لتؤدي الوظيفة المطلقة بما هو حق، لأن الوظيفة ترجم المرأة والرجل بعد دفنهما وهذا الدافع أحد من أن يكون أكبر أو أعلى أو أنثى مثلا أو أدنى. وكذلك بالنسبة للمرأة تتأذى الوظيفة المطلقة بما هو عام. وروى سماحة وثق السماع على اعتبار السماع لا يستحيين، فتكون عند المتأخرين من الموثق السماع للسيدي، ولكن عند الشهيد الثاني والشهيد الشهيد الأول عفوا عند الشهيد الأول تعتبر الرواية ضعيفة لأنه عنده لبنة في الرجال على أنه كل من كان فاسد المذهب فهو ضعيف حتى لو كان موثقا كالتكوني كسماحة كعمار الساباتي وأمثال ذلك. وهو سماع عن الصادق عليه السلام قال: تسن المرأة إلى وسطها ولا يسن الرجل إلى رجم إلا إلى حقوين. إذن تسن المرأة إلى الوسط، والتادي يؤخذ من رواية أخرى. ونفى في المختلف، نفى العلامة في كتابه المختلف البأس عن العمل بمضمون هذه الرواية الشريفة، قال لا بأس أن تعمل بمضمون هذه الرواية الشريفة. يقول السيد الإمام المجلد الثاني صفحة 466: يسن الرجل للرجل إلى حقوين لا أزيد، إلى الحقوين لا أزيد، فإن قيد فقط إلى الحق، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر. إذن تقريبا فوق السرة تقريبا وتحت الصدر يعني تحت الصدر. أما السيد الخوئي المجلد الأول صفحة 217 13 يقول: يسن الرجل عند رجل إلى حقوين وتسن المرأة إلى موضع الثديين. تدل على ذلك عدة روايات فيذكرها ثم يقول: وفي صحيحة أبي مريم في المرأة المقرة بالزنا أن أمير المؤمنين عليه السلام أرسلها الحسن. تدل على ذلك عدة روايات فيذكرها ثم يقول: وفي صحيحة أبي مريم في المرأة المقرة بالزنا أن أمير المؤمنين عليه السلام أدخلها الحفرة إلى الحاق وموضع الثديين. إذن يبدو أولا وثق السماحة، وثق السماحة يقول تلك المرأة إلى وسطها، ثم يذكر صحيحة أبو مريم ابن مريم ظاهر، وفي صحيحة ابن مريم وموضع الثديين. وهذه الصحيحة تكون قرينة على أن المراد بالوسط فيما قبل السماحة وموضع الثديين. وفي ذكور الغايتين في المضيع وجودا واستحبابا لها يوجد انتباه. لقد ورد نزاع في علم اصول الفقه فيما اذا كان هناك غايه ومغيع. الغايه كحرف الجر الى، في الايه الشريفه مثلا اتم الصيام الى الليل، يا ترى المغيى يدخل في الغاية يعني بداية الليل أول الليل يدخل في الغاية في وجوب الصيام أو لا يدخل؟ وقع نزاع بين علماء الأصول، منهم من ذهب إلى أنه يدخل مطلقا، ومنهم من ذهب إلى عدم الدخول مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل. عليكم بمراجعة كتاب معالم الدين يذكر هذا المعنى بنحو التفصيل. إجمالا فإننا بالنسبة إلى ما نحن فيه وقع هذا النزاع أيضا، على أن ما نحن فيه ترسل المرأة إلى ثديها تفرض أو إلى وسطها والرجل إلى الحقوين أو الحقوين. هذه كلمة إلى غاية، فيا ترى المغية يعني نفس الحقو أو نفس الصادر والثدي يدخل في الغاية أو لا يدخل؟ يدخل بناء على القول بالوجود يدخل وجوبا. فترى المغيى يعني نفس الحقو او نفس الصادر والثاد يدخل في الغايه او لا يدخل؟ يدخل بناء على القول بالوجود يدخل وجوبا، بناء على القول الاستحباب يدخل استحبابا، فهل يدخل او لا يدخل؟ بناء على ما مر في علم الاصول ان قلنا بالدخول هنا نقول ايضا بالدخول والا فلا. لكن الشارع عليه الرحمه هنا يقول فيه نظر وإشكال، على أنه نقول أن أن المغيى يعني ما بعد الغاية يدخل حكما أيضا في الغاية. طبعا يدخل في الغاية إما حكما وإما موضوعا، منهم من قال موضوعا وحكما، منهم من قال حكما كما هو الحق. مثلا أتم الصيام إلى الليل، أول الليل ليس هو النهار، انما يجب القيام في النهار فقط دون الليل. فاول الليل ليس من النهار موضوعا باعتبار موضوع النهار يختلف عن موضوع الليل بلا شك، ولكن حكمان اول الليل بدايه الليل بحكم اخر النهار. فكما انه يجب في اخر النهار الصيام كذلك في بدايه الليل يجب الصيام. ما نحن فيه ايضا كذلك، على انه ما بعد الحكم او نفس الحكم ونفس الصادر والساجي يدخلان مثلا في الغايه او لا يدخلان، فيه نظر على انه كيف نقول بالدخول بل لا يدخلان. فاذا لا يدخلان لا يجب نفس الوقت نفس الصادر ونفس الساجي، كما لا يجب في الرجل نفس الحكم يكون دون ذلك. نعم من باب المقدمه العلميه، من باب مقدمه الواجب واجب، نقول انه يدخل شيئا مثلا من الحيض كما يدخل شيئا من الساجي والصيد بالنسبه الى المراه، وفي دخول الغايتين وهما الصدر والحقوان في المغيى. المغيى يعني عباره عن الداخل، انه يجب الداخل في المغيى وجوبا بناء على القول به واستحبابا بناء على القول به نظر، وفي دخول نظر واشكال. أقربه العدم أنه لا يدخل، فعليه يخرج الصادق والحقواني عن الداخل. وينبغي على الوجود إدخال جزء منهما بناء على أنه يجب لا على له الاستحباب، بناء على أنه يجب من باب مقدمة الواجب واجب، يجب أيضا أو ينبغي على نحو الانبغاء لا على نحو الوجوب، وينبغي بناء على القول الوجوب إدخال جزء منهما من الحقوي ومن الصدر من باب المقدمة العلمية من باب مقدمة الواجب لا ينبغي على الوجود. مقدمة الواجب يدل على أن نفس المقدمة واجبة، أما هذا الإدخال إدخال هذا الوجود بالنسبة للمقدم هذا بنحو الانبغاء لا بنحو الوجود. وينبغي على الوجود يعني على القول بالوجود إدخال جزء منهما من باب المقدمة العلمية. مسألة فإن فر من الحفيرة، لو فر الزاني والزانية من الحفيرة هل يجب الراتب أو لا يجب؟ المسألة أيضا اختلافية بين الفقهاء، منهم من قال يجب الرد مطلقا، ومنهم من قال بعدم الرد، ومنهم من قال بالتفصيل كما هو الحق. إنما أقول بين الفقهاء لا فقط الإمامية، فقهاء المسلمين أحمد الإمامية وغير الإمامية، فالمثل عندهم نزاعية. ما نحن فيه عند الإمامية القول بالتفصيل فيما إذا كان الراجل من جهة الإقرار أو من جهة ثبوت الراجل بالبينة. فإن ثبت بالبينة في هذه الحالة لو فر من الحفيرة الزانية أو الزانية يجب ردهما ويلزمان مرة أخرى. أما فيما إذا كان من جهة الإقرار فلا، طبعا فلا مطلقا أو القول بالتفصيل. القول بالتفصيل إشار إلى أنه تصيب الحجر تصيبه الحجر أو لا تصيبه، عبارة أخرى إن أصابته الحجر وفر بعد الإقرار فلا يرجع للحفيرة لرواية ماعز وروايات أخرى. ولكن إذا لم يصبه الحجر وفر فإنه إن ثبت بالبينة فيرجح بلا شك ولا خلاف بين الأصحاب. وأما إذا كان في الإقرار فإنه اختلف الأصحاب، منهم من ذهب إلى أنه يرد أيضا لأنه لما تصب الحجرة، ومنهم من قال بعدم الرد، يعني أرتبط لها في الإقرار مطلقا لا يرد سواء أصابت الحجرة أو لم تصب الحجرة. ولكن ثبوت الزنا بالبينة لو أصابت الحجرة وفر فإنه لا يرد، وإذا لم تصب الحجرة فإنه يرد. هذا القول بالتفصيل جمعا بين الأخبار الواردة في هذا المقام. فإن فر الزاني والزانية من الحفيرة بعد وضعهما فيها في الحفيرة أعيد، إن ثبت الزنا بالبينة أو لم تصل الحجارة، إن ثبت الزنا بالبينة كأنما مطلقا أصابت الحجارة أو لم تصل الحجارة فإنه يرجع، أو لم تصل الحجارة بدونهما عفوا، أو لم تصل الحجارة بدونهما، يعني إذا لم تصل الحجارة بدن الزاني والزانية على قول الشيخ الصوفي شيخ الطائفة وابن الدراج. والخلاف إنما هو في الثاني خاصة، الخلاف إنما يكون في الثاني وهو الفرار من الحفيرة تبدأ إصابة الحجرة بدلهما فوقع خلاف بين الأصحاب. والمشهور عدم اشتراط الإصابة. لماذا؟ للإطلاق ولأن فراره لثلاثة أدلة لثلاثة وجوه. الوجه الأول للإطلاق أن الروايات مطلقة وأصيح أصابة أو لم يصب فإنه لو فره يرجع لا يرجع فيما إذا كان بنحو الإصرار لا بنحو البيت. فللإطلاق أولا. والوجه الثاني ولأن فراره بمنزلة الرجوع على الإصرار كأنما عندما يفر كأنما يرجع عن إصراره وإذا رجع عن إصراره فيدع لا يعاد مرة ثانية. فإذا الفرار بمنزلة الرجوع عن الإصرار وهو أعلم بنفسه من الآخرين. وثالثا الوجه الثالث ولأن الحد مبني على التفكير في الدماء. في الحكم الإسلامي نجد أن الحدود تضع الحدود بالشبهات فعليه لأن الحد مبني على التفكير. وفي هذه الوجوه نظر لأن الإطلاقات قد مقيدة بروايات أخرى. ثم من يقول بأنه الرجوع عن الإقرار هو من باب أنه أعلم بنفسه الفرار بمنزلة الرجوع عن الإقرار لأنه أعلم من السلاء ربما الفرار كان من جهته أنا من الحجر أو ما شابه ذلك. ثالثا الحد مبني على التفتيت أيضا هذا الوجه لا مجال له كما نذكر في الحاشية. بالنسبة لهذه المسألة يقول السيد الإمام المجلد الثاني صفحة 466 فإن فر أو فرت من الحفيرة ردت إن ثبت الزنا بالبينة وإن ثبت بالإقرار فإن أصابه الحجر ولو واحدا لم يرد وإلا رد. وفي قول المشهور إن ثبت بالإقرار لا يرد مطلقا وهو أحوط أن إن ثبت بالإقرار الزنا لا يرد مطلقا سواء أصاب الحجر أصابه الحجر أو لم يصبه وهو الأحوط. هذا في الرد. وأما في الجلد فالقرار غير نافع فيه بل يرد ويحد مطلقا. طبعا يقول القول أيضا هنا سلام عليكم بالمراجعة. ومستند التفصيل رواية الحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام القول بالتفصيل وهو مجهول. الحسين بن خالد كان مجهول أو ذكر الرواية مجهولة. طبعا السيد يقول يقول الرواية صحيحة وليست مجهولة. المجلد الأول صفحة 218 يقول لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالإقرار لم يرد إن أصابه شيء من الحجارة بلا خلاف بين الأصحاب. وتدل على ذلك عدة من الروايات منها صحيحة الحسين بن خالد. إذن الرواية ليست مجهولة من حيث السند بل هي صحيحة. صحيحة الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن أخبرني عن المحكم إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام على الحد؟ فقال يرد ولا يرد ثم يقول بالترتيب إلى آخر الرواية. ويدل على هذا المعتذرة ابن عباس ويذكر المعتذرة في هذا الباب. وإلا يكون ثبوتا يعني وإلا يكون ثبوت الزنا بالبينة كان بل كان بإقرار الزاني والزانية وإلا يكون ثبوته بالبينة بل بإقرارهما وأصابتهما الحجرة أنه على ذلك القول أنه يشترط الإصابة لم يعاد اتفاقا لا يعاد المرجوم والمرجومة اتفاقا بين العلماء كما في رواية ماعز أنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله برجمه هرب من الحفيرة فرماه الجبير بساق بعيره فلحقه القوم فقتلوه ثم أكبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال هلا تركتموه إذ هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه. إذا في الإقرار لو هرب لا شيء عليه. وقال صلى الله عليه وآله أما لو كان علي حاضرا لما ضللتم يعني الضلال فيما إذا لم يكن أمير المؤمنين. فلذا صل القوم بغير ولاية أهل البيت بغير ولاية أمير المؤمنين وبغير اتباع أمير المؤمنين أما لو كان علي حاضرا لما ضللتني. ووجاه أي اعتديه ووجاه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت المال وظاهر الحكم بعدم إعادته تفرط الحبعة أنه لا يجب الإعادة. ظاهر الحكم عندما يقول لا يجب إذن يسقط عن الحد. ظاهره عندما يقول لا يجب معنى ذلك أنه يسقط عنه الحد. فلا يجوز قتله حينئذ لذلك الزنا وهو الزنا بالقصد لا يجوز القتل. فلو قتله لا يقضي من حاله إما متعمدا لو قتل إما متعمدا أو قتل. فإن كان متعمدا من باب القصار يقتل القاتل وإن كان قتل فإنه تكون الدية على أقرباء القاتل على أعمال القاتل. وإنما الرسول أكرم أعطى الدية من بيت المال ربما من باب أنه ما نحن فيه الدية على بيت المال باعتبار أمر رسول الله أنه يرجم فمن هذا الباب كأننا يعتبر خطأ الحاكم وخطأ الحاكم يجبر من بيت المال. فخطأ الحاكم بمنزلة خطأ الحاكم لذا الرسول أكرم أعطى الدية من بيت الباب ربما من هذا الباب أو تكون قضية في واقع يرجع علمها إلى المعصوم عليه السلام أنه لماذا الرسول أعطى من بيت المال. وظهر الحكم بعدم إعادة سقوط الحجة فلا يجوز قتله حينئذ بذلك السكان والسبب وهو الزنا. فإن قتل عمدا اقتص من القاتل والقطار وخطأ الدية يعني وفي حالة الخطأ يخطئ الدية. وفي الرواية إرشاد إلى هذا المعنى يبقى شيء واحد السؤال واحد أنه الرسول أعطاه الدية من بيت المال ولعل إيتاؤه من بيت المال لوقوعه منه الخطأ لوقوع هذا العمل من الأصحاب قتأن مع كون النبي صلى الله عليه وآله قد حكمهم فيه يعني حكم النبي أنه يضرب ماعز ويجلد ماعز حكمهم فيه لأنه يجلد من هذا الباب. نعم فيكون في خطأ الحاكم وخطأ الحاكم يؤخذ من بيت المال ولو فر غيره من المحدودين وعيد مطلقا غير الزنا من المحدود لو فر من الحد يعاد مطلقا. طبعا الحد أحد من أن يكون حد بالراجم أو بغير الراجم فيما إذا كان بالشرب الخمر أو بالزنا أو غير ذلك مطلقا لو فر غيره من المحدودين غير الزاني المقر لو فر من المحدودين سواء كان مرجونا أو كان محدودا بغير الراجم وسواء كان بالزنا أو غير الزنا لو فر مطلقا يعاد للروايات وللإجماع في هذا الباب. وحيث يثبت الزنا بالبينة يبدأ برزم الشهود وجوبا. هذا ما يأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.